إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، بيت مدر أي بيت طين، ولا وبر كالخيام المتنقلة، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. قال تميم، وقد كان نصرانيا فأسلم، قال تميم: وقد عرفت هذا في قومي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والعز والشرف، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أيها الإخوة والأخوات، الإسلام ليس بحاجة إلى أحد، ونحن الذين بحاجة إلى الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال عز من قائل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالمكرم من أكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام وكان إسلامه على الحقيقة، ومن كان إسلامه على الحقيقة فلا بد أن يبتلى. إذا كان إسلامك على الحقيقة وكنت صادقا في هذا الإسلام فلا بد من الابتلاء. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وسيد من ابتلي في الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد لاقى من البلاء صنوفا وأنواعا منذ أن نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اقرأ إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى، واشتد إيذاء الكفار له لما مات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحفظه، وماتت زوجته خديجة التي كانت تخفف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فمات في عام واحد، فازداد بلاؤه واشتد كربه وازداد إيذاء الكفار له، فما تركه الله تبارك وتعالى بل أكرمه بكرامة نعم الكرامة، وأيده بمعجزة بالغة ألا وهي الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج تخفيف من الرؤوف الرحيم على نبيه الكريم، وزيادة في يقينه صلى الله عليه وآله وسلم، ففي خضم الابتلاءات تأتي الكرامات والمعجزات مخففات وميقنات. فأراد الله تبارك وتعالى أولا أن يخفف عن نبيه من هذا البلاء، وثانيا أن يزيد في يقينه حتى يصبر على ما هو عليه، وهذه سنته سبحانه وتعالى، حيث قال لنريه من آياتنا، وقال في حق موسى لنريك من آياتنا الكبرى، وقال في حق إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالغرض من الإسراء والمعراج أنها تخفيف وزيادة يقين لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة على الصحيح من أقوال العلماء. الإسراء والمعراج ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الإسراء في موضعين، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فسبح الله تبارك وتعالى نفسه، والتسبيح إنما يكون عند الأمور العجيبة، سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى بعبده، الإسراء سعة، الإسراء تفريج، ولا يكون إلا من قام بعبودية الله تبارك وتعالى. فإذا أردت السعة في الدنيا والآخرة فعليك بتحقيق العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالمعراج مذكور في القرآن ولكنه بالإشارة لنريه من آياتنا، والآيات التي رآها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت في السماء. وقال الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس كما في الصحيحين هذه رؤيا عين لا رؤيا منام، هذه رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأما الأحاديث عباد الله فهي أحاديث متواترة بلغت عن 25 صحابيا، ذكرها ابن دحية في كتابه الابتهاج في أحاديث الإسراء والمعراج، ونقلها ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء عن 25 صحابيا. ولذا كان الإيمان بالإسراء والمعراج من معتقد أهل السنة والجماعة فيؤمنون بذلك إيمانا ثابتا ويعتقدون ذلك اعتقادا جازما. قال الطحاوي في عقيدته: والمعراج حق، وأسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء وإلى ما شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. فالأحاديث متواترة في الإسراء والمعراج، وخلاصتها أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته أو عند الكعبة، فشق صدره فاستخرج قلبه، ثم جاء بطس من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في قلبه ثم أطبقه، ثم أتي بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، فركبه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت المقدس، فربط في الحلقة التي يربط بها الأنبياء. وهذا هو السر في أن يكون المعراج من بيت المقدس ولم يكن من مكة، حتى يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المكان وإلى هذه الحلقة فيربط فيها كما ربط الأنبياء. فدينه ودينهم واحد، وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم دخل المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين، ثم جاء بالمعراج فعرج به إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقالوا: من معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه. بعث إليه أي في أن يأتي إلى السماء، وأما بعثته كرسول فمعلومة قبل ذلك. وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتحوا له فوجد آدم، فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ورأى عن يمينه أسودة أي شخوصا، وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى، وذلك أن الذين عن يمينه أهل الجنة من ذريته، والذين عن يساره أهل النار من ذريته. وإنما كان آدم في السماء الأولى ليستقبل أرواح بنيه الذين من أهل الجنة، وكذلك يعرف الذين من أهل النار الذين تطرح أرواحهم من السماء ولا تفتح لهم أبواب السماء. ثم جاء إلى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى وعيسى، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وكانت محنة اليهود في يحيى وعيسى، فقتلوا يحيى وحاولوا قتل عيسى فرفعه الله تبارك وتعالى. وإنما كان في السماء الثانية لأنه سينزل في آخر الزمان، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم جاء إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف صلى الله عليه وسلم وقد أعطي شطر الحسن. يوسف الذي ابتلي في الله عز وجل فصبر، فألقي في غيابة الجب، وراودته امرأة العزيز فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وختم قصته بقوله: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم جاء إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقال الله تبارك وتعالى في حقه ورفعناه مكانا عليا، أي في السماء الرابعة. إدريس عليه السلام يروى أن الله تبارك وتعالى كان يعطيه من الأجر بعدد أعمال العباد في زمنه، وكان خياطا صلى الله عليه وسلم، فكان كلما غرز إبرة قال سبحان الله، كلما غرز إبرة قال سبحان الله. ثم جاء إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون الحليم الصبور الذي كان حريصا على جمع شمل قومه. قال له موسى: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم جاء إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى الذي تأسى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صبره، فقال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له في ذلك قال: أبكي لأن فتى يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. ثم جاء إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم الخليل، فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح إبراهيم الذي ألقي في النار، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجده صلى الله عليه وآله وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. هل رأيتم أيها الإخوة والأخوات أن المراد من هذه الرحلة أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الصبر واليقين، ليرى أهل الصبر واليقين فيصبر ويستيقن بالله تبارك وتعالى؟ وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم تجاوز صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعلو مقامه على جميع الأنبياء، فظهر إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وهو صوت كتابتها للمقادير. ثم جاء إلى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى يغشاها من أمر الله عز وجل ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها فراش من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. سدرة المنتهى ينتهي إليها ما يصعد من الأرض فيقبض منها، وينتهي إليها ما ينزل من فوقها فيقبض منها. أوراقها كآذان الفيلة، ونبقها أي ثمرها كقلال هجر. وهجر بلد من البلدان كانت تصنع فيها القلال الكبيرة، ونبقها كقلال هجر. في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان في الجنة، ونهران ظاهران النيل والفرات. وفرضت، وجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع بإناءين من لبن ومن خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغويت وغويت أمتك. ثم فرضت الصلوات الخمس، أول ما فرضت 50، فلا زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتردد بين الله عز وجل وبين موسى الذي أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل ربه التخفيف. قال: إني قد بلوت الناس، أي عرفتهم، وإن الناس لا يستطيعون ذلك. فلا زال ربنا يضع 10 حتى صارت 5، وهي 50 في الأجر. وهذا يدلنا على شرف الصلوات وعلى الاهتمام بالصلوات التي فرضت في السماء السابعة. فهذه هي قصة الإسراء والمعراج، هذه قصة الإسراء والمعراج التي يعتقدها أهل السنة والجماعة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان بالبدن والروح في اليقظة، وذلك لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد هو مجموع الجسد والروح. وقال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر إنما هو من آلات البدن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب البراق، والأرواح لا تحتاج أن تركب البراق. ثم كفار قريش كذبوا، ولو كانت هذه رؤيا منام ما كذبوا. والله تبارك وتعالى سبح لأجل هذه الحادثة، والتسبيح لا يكون إلا للأمور العظام. ولو كان هذا مناما لم يكن هناك داع أن يسبح الله تبارك وتعالى من أجل رؤيا منام. ثم ابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال: هي رؤيا عين. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان بالبدن والروح وكان في اليقظة. ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، فلما سئل في ذلك قال: رأيت نورا. وفي رواية قال: نور أنا أراه. وقد قال ابن كثير رحمة الله عليه: قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه، من آيات ربه. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه لكان ذكره أولى وأشرف وأكرم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيها الإخوة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وقائع أخرى، فمن ذلك أنه رأى إبراهيم وموسى وعيسى يصلون، ورأى ماشطة بنت فرعون لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى ريحا فشم ريحا طيبة فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه ماشطة بنت فرعون، كانت تمشط بنت فرعون فوقع المشط من يدها. فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: أبي؟ قالت: لا، ربي ورب أبيك الله. قالت: أعلمه؟ قالت: نعم. فصنع بقرة من نحاس وأحماها وألقاها فيها هي وأولادها واحدا واحدا، حتى كان آخرهم قبل أن تلقى أمه كان آخرهم رضيع. فقال: يا أمي لا تتقاعسي فإنك على الحق. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل كالحلس البالي، كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. رأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. رواه الطبراني في الأوسط عن جابر، وروى ابن ماجه عن أنس، وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. وروى أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروى الترمذي عن ابن مسعود وأحمد عن أبي أيوب أن إبراهيم وصى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء فقال له إن الجنة طيبة، طيبة التربة، عذبة الماء، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا غراس الجنة. فإذا أردت أن تغرس لنفسك أشجارا في الجنة وأن يتسع مقامك في الجنة فعليك بذكر الله تبارك وتعالى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من أعظم ما نتعلمه أيها الإخوة والأخوات من الإسراء والمعراج أن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة مطلقة، فهو على كل شيء قدير. فالإسراء والمعراج دال على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته وعلى عزته وعلى قوته. نتعلم من الإسراء والمعراج أن الله تبارك وتعالى يتولى أولياءه، فإذا اشتد عليهم البلاء فإنه يمنحهم ويعطيهم ويفرج عنهم ما يخفف عنهم بلاءهم وما يزيدهم إيمانا ويقينا. نتعلم من الإسراء والمعراج الصبر والثبات على هذا الدين، الصبر والثبات على هذا الدين. نتعلم من الإسراء والمعراج شرف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلو مقامه عند ربه. فمن أراد أن ينتفع بجاهه عليه الصلاة والسلام فعليه باتباعه، فعليه باتباعه. إذا أردت أن تستفيد وتنتفع بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه فعليك باتباعه عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، ورد عنهم كيد أعدائك أعداء الدين، ووفق ولاة أمورهم إلى أن يدافعوا عن هذا الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.